خير، خير الثاني خبر. رغبة في الخير خير. تقول لنا كيف رغبة جعلتموها مبتدا؟ وجد فيها سبب من أسباب التسويغ، وهو عملها في الجار والمجرور، إن عربنا رغبة. ضرب في سبيل الله يثاب عليه، جهاد في سبيل الله، وإن كان يستغرق صفة، لكن المصنف مثلنا ورغبة في الخير خير. ومثل المثال السادس، وهو أن تكون النكرة مضافة، أن تكون النكرة مضافة. رجل الصدق ذهب بالأجر مثلا، أو دخل المسجد، رجل مضاف وصدق مضاف إليه. هذا الحقيقة في العمل، ما في حاجة للزيادة السادس، يكتفى بالعمل. العمل يعني يشمل العمل بالمضاف والعمل الجار والمجرور. فالمصنف ذكر ستة أشياء وجعل تبرها كلها بأن المبتدأ نكرة، وذكر لكل واحد سبيلا، وهو المسوغ الابتدائي بالنكرة. هذا معنى قول المصنف ولا يجوز الابتداء بالنكرة، هي القاعدة العامة، ما لم تفد بأي شيء تكون الإفادة. قال نحو وعند زين النمرة تقدم الظرف الجار والمجرور، وهل في فتان تقدم الاستفهام، فما خل لنا تقدم النفي، ورجل من الكرام عندنا، أي رجل مبتدأ، من الكرام جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل، أي رجل كائن من الكرام. عندنا ظرف مكان منصوب على الظرفية المكانية، إنما هو خبر لرجل. كيف وقع رجل؟ وجد مسوغ في المسوغ صفة. أين الصفة؟ تعلق الجار، مثل ما قلت لكم أنا رجل صالح جارنا. متى كانت المبتدأ موصوفة النكرة يصح الابتداء بها، متى كانت النكرة موصوفة يصح الابتداء بها. والعمل أن يكون النكرة الواقع عاملا في غيره، ورغبة في الخير خير. وعمل بر، العمل الجيد يشرف الإنسان ويزينه، هذا معنى يزين، هي عمل مبتدأ، بر مضاف إليه، وجملة يزين خبر عن عمل. إذا قيل لنا إنه عمل هنا، كيف صح الابتداء بها؟ مضاف للنكرة، نقول له لأنها عاملة، هذا الذي قلنا ما في حاجة له، إنه يشمل الذي هو قبله. هذا معناك. قال ولي وقسم ما يقال، إنه ذكر لك نماذج للابتداء بالنكرة وأنت تقيس عليها غيرها. إذن الذي ذكره المصنف كم كم مسوغ؟ إذا تركنا السادس بكون ذكر عندنا خمس مسوغات للابتداء بالنكرة، وهذا معنى قول المصنف ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، هي القاعدة العامة. كيف الإفادة؟ قال عند زيد نمرة وهل فتى فيكم، فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير. وعمل البر، العمل الجيد يزين صاحبه، بخلاف العمل القبيح فإنه شيء معنى. وعمل بر يزين، يعني العمل الجيد يشرف الإنسان ويزينه. أما العمل الشائن، العمل هذا يقبحه، هذا معنى كلمة يزين، يعني بمعنى إيه؟ ما عدا هذا تقيس عليها. واختفى المصنف في ذكر هذا. ابن عقيل هذا الذي يأتي معنا يذكر أنها قد تزيد على 33، هل هذه بالنسبة للآن القاعدة العامة الابتداء بالنكرة عند النحويين ممنوع إلا إذا وجد سبب من الأسباب، تسمىه الأسباب مسوغات الابتداء بالنكرة، مبررات الابتداء بالنكرة. وذكر المصنف نماذج منها خمسة، أو اعتبرنا السادس، لكن ما في حاجة إليه. وليقص رجع الجبار اقرأ الأبيات المالك، وانتوا انتبهوا لكل كلمة يعني لم تفهموها، يعني بهم فهم المتن ثم فهم الشواهد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه وبكم آمين: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد نمرة. وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير، وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل.
شو العبارة؟ نيح في حد ما فهم هذا الابيات بالمالك فهمت من هيك يعني طيب اقرا عباره شو.
قال: الاصل في المبتدأ ان يكون معرفه وقد يكون نكره.
ليش يكون معرفه؟ لانه معكم شو هذا القاعده اللي بنوها، وان كان ابن عقيل ما ذكرها ولا ابن مالك اشار لها، لكن هي القاعده الاساسيه في المبتدأ محكوم عليه، ونحكم على شيء نكره مطلقا لا يمكن.
لكن بشرط أن تفيد وتحصل الفائدة في أحد أمور ذكر المصنف منها ستة. أحدها أن يتقدم الخبر عليها وهو ظرف أو جار ومجرور، نحو في الدار رجل وعند زيد نمرة.
أنا في الدار رجل، في الدار شو بنعرف جار ومجرور؟ متعلق محذوف خبر مقدم. رجل مبتدأ منكر، كيف صح الابتداء بالنكرة؟ إذا قلنا رجل في الدار هذا خطأ، لأن نقول في الدار رجل، نقول عندك قلم، ما صح نقول قلم عند، هذا شو تعبير خاطئ. نعم.
وعند زيد نمرة، فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز، نحو قائم رجل. الثاني أن يتقدم على النكرة استفهام، نحو هل فتى فيكم. الثالث أن يتقدم على
واضح هل فتى فيكم، فتى شو نعرفها؟ مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة للالتقاء والساكنين، مشان هذا يعني عرفت لكم إياها. فيكم جار ومجرور متعلقان محذوف خبر.
الثالث أن يتقدم عليها نفي، نحو ما خل لنا.
ما في صديق لنا، أنا شو بيقول ما خل لنا، الخل شو هو؟ الصديق.
الرابع أن توصف نحو رجل من الكرام عندنا.
إيش؟ أن تعمل بغيره. نعم. الصفة. نعم. هذه الصفة.
الخامس أن تكون عاملة، نحو رغبة في الخير خير. السادس أن تكون مضافة، نحو عمل بر
زين، العمل الجيد زين الإنسان خلاف العمل الخبيث يشوه.
هذا ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وقد أنهاها غير المصنف إلى نيف وثلاثين موضعا.
شو النيف؟
من واحد إلى ثلاثة.
أيوة، من الثلاثة إلى التسعة. هذا كلمة النيف يستعمله العرب في كلامهم من الواحد إلى التسعة. نعم. البضع من الثلاث إلى التسعة، بضعة عشر رجلا، بضعة ثلاث، يستعملون كلمة البضع ويستعملون كلمة النيف. يعني إذا واحد قال عندي نيف وأربعون قلما، يحتمل أن يكون 41 45 46 من العقد إلى العقد. ما تعرف العقود؟ هي العقود من العشرة للعشرة، لذلك يقول العقد الأول من واحد لعشرة، العقد الثاني مو العقد بالكسر، العقد هذا كما يوضع في القلادة، أما العقد من الأرقام من 40 للخمسين للرابع اسمه يقال له إيه. لما نقول واحد عن عمرك نقول عمرك في العقد الثاني، إذا كان عمرك 16 17 18، عمر واحد 30 80 70 وهكذا. هي كلمة إيش؟ العقود، من العدد إلى العدد، من العشرة إلى غيره، بالفتح لا يقال من العقد، هذا خطأ. العقد ما يكون في القلادة ويوضع شوها في القلادة، هذا ثبت القصر. أما الانتقال من 40 إلى 50 هذا يقال لها العقود، والمفرد تبعها العقد. يعني أكده عليكم لأنه أسمع من بعض الناس يقولون إيش العقد ويريدون في ذلك من هذا خطأ، أن لا يقال فتح العقد.
وأكثر من ذلك فذكر هذه الستة المذكورة، والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقم معه.
أي من يقم أقم، تقدم معنا نحن في النكرة والمعرفة أنه هذه أسماء الشرط من قسم شبهة النكرات، وإن كان لا تدخل عليها لكنه حالة محل من يدخل عليها. من يذهب أذهب معه، معنى كأنك قلت أي شخص يذهب أذهب معه. فمن لا تقبل أل لكنها قابلة بمعنى كلمة تقبل إيه أل، فمن نكرة يعني من يذهب أذهب معه، نعرب من اسم شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ويذهب يعني لأنه من مو دائما مبتدأ، قد تقع مفعول به، لكن هنا في مثل هذا المثال لأنه ذهب من الفعل لازمة، متى دخلت على الفعل لازم شو تكون عرب أسماء الشرط تكون مبتدأ. فلذلك من يذهب أذهب معه، نعرف من يذهب فعل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ويذهب مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط. أذهب مع هذا جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه أيضا السكون. والجملة عن من مرجع خبر إما للنحاة ثلاث مذاهب فيها، وأحسن الكل بحسب نظري أنا لا بحسب نظر صاحب النوعين مجموع الشرط والجزاء، لأن أحدهما لا يتم بدون الآخر. يعني في ناس يقول جملة الشرط هي الخبر، آخرون يقول جملة الجزاء هو هي الخبر، ناس يقولون جملة الشرط والجزاء هي الخبر، والمعنى مرتبط مع بعضه بعض. وهذا الذي يصححون نحوها مجموع الشرط، خصوصا يعقد له فصل صاحب شو المغني، آخرون هذا الحق يقال إنه الشرط والجزاء بمثابة كلمة واحدة لا يفيد أحدهما بدون الآخر. كيف ما نقول مجموع الشرط والجزاء هو الخبر؟ يعني حتى إذا جاءت معكم في الإعراب ووقعت اسم الشرط مبتدأ، أين خبره؟ إما جملة الشرط، أي مثل هنا مثال من يذهب، وإما جملة الجواب وهو أذهب الثاني، وإما مجموعهما هو الخبر. فالشاهد هنا عندنا من اسم شرط جازم نكرة، كيف صح الابتداء بها؟ نقول قال الشرطية، الشرط من المسوغات الابتداء بالنكرة، ما يقارب العقيد؟ أما الشرط هذا السابع اللي قال عنه. نعم.
والسابع أن تكون شرطا نحو من يقم أقوم.
يعني النكرة متى كانت اسم شرط؟ هي ذاتها هي صح أن تكون ممكن. نعم.
الثامن أن تكون جوابا نحو أن يقال من عندك فتقول لرجل
رجل يعني رجل عندي
التقدير
عندي رجل
عندي.
شو الذي يسبق الابتداء بالنكرة؟ كون جواب السائل، إذا قال امرأة صبي غريب إيش ما كان، يعني القصد أنه يقع جواب لسؤال من إنسان، هذا من جملة الأسباب التي تصحح الابتداء شوها بالنكرة، أن تكون النكرة جوابا لسؤال سائل. من عندكم؟ ضيف. من ضيف إيه عندنا؟ هذا وقعت ضيف نكرة، إن لا هي ضمير ولا علم ولا اسم إشارة ولا في أهل ولا في شيء. نعم.
هذه كلها راجعة إلى غرق الجار المجرور، يعني رجل
لا لا ما هذا بحسب ما ذكر ابن عقيل ما له علاقة. لا، لذلك من قدران بعديهم هذا قال رجل عندي، لو قال عندي رجل يكون صحيح، لكن ابن عقيل شو قال رجل عندي. كيف كانت مبتدأ وهي نكرة؟ لأنه جواب لسؤال، سؤال من المخاطب. نعم.
التاسع أن تكون عامة نحو كل يموت.
كل مبتدأ وجملة يموت خبر، هي كلمة كل نكرة، كيف صح الدليل المستدل ايش على العموم؟ معنى كل انسان في الحقيقه هي في مضاف اليه، معنى كل انسان، قل كل يعمل شو على شاكلته، اي كل انسان يعمل على طبيعته وسجيته. نعم.
العاشر ان يقصد بها التنويع كقوله فاقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب اجر.
هذه كلمه ثوب لبست، هي ثوب المبتدا وجمله لبست، لانه هنا هناك التنويع، في عنده ثوبين، ثوب لبسه وثوب يجره وراءه، يعني اي نوع تنويع كان، هذا احتفظ به لكذا وذاك احتفظ به لكذا، فيقع المبتدا هنا نكره، قوله فثوب مبتدا والخبر جمله لبست. كيف صح الابتداء بالنكره؟ لانه قال انه انا عندي ثوبان، ثوب لبسته وثوب اجره، واحد للجر وواحد للبس.
فقوله
طبعا البيت هذا من جمله قصيده ما هو مستقل. نعم.
فقوله ثوب مبتدا ولبست خبره وكذلك ثوب اجره،
ويكون هنا العائد محذوف، ثوب لبسته وثوب أجره، تقدم معنى العائد.
الحادي عشر أن تكون دعاء نحو سلام على آل ياسين،
أن تكون إيه؟
دعاء
دعاء نوى. لما هذا هنا سلام على آل ياسين، إعراب سلام على آل ياسين، جار مجرور متعلقا مع الخبر. كيف هنا السلام؟ كلفت سلام نكرة، كيف صح الابتداء بها؟ لأنه دعاء عليهم تحية السلام يسلمهم الله. نعم.
الثاني عشر أن يكون فيها معنى التعجب نحو ما أحسن زيدا،
ما التعجبية؟ ما تقدم نظيرها، ما تعجبية مبني على السكون في محل رفع مبتدا، والجملة أحسن يعني أحسن في العلم مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو يعود على ما، لأنك أنت تتعجب من جمال زيد ومن حسنه، فالذي تتعجب منه فالتعجب يعتبره النحاء أن هذا من جملة مجوزة ابتداء بالمكرة.
الثالث عشر أن تكون خلفا من موصوف نحو مؤمن خير من كافر،
هنا مؤمن نكرة، لأنه هنا بالمعنى في الحقيقة هو وقع شفاء، أي رجل مؤمن خير من رجل كافر، فالنكرة متى كانت خلفا عن موصوف يصح الابتداء بها ولو كان سوى نكرة، فمؤمن نحن هنا في التعبير نعتبرها مبتدا، وجملة خير ولفظ خير خبر، كيف صح الابتداء بالنكرة؟ لأنه كلمة مؤمن أليست هي خلفا عن كلمة رجل، فهذا من جملة مبرئ، وكله يعود إلى كلمة المصنف الأولى لأنه أفادت، هناك المصنف الأول ذكر قاعدة عامة وهي أنواع من القواعد العامة.
الرابع عشر أن تكون مصغرة نحو رجيل عندنا، لأن التصغير
ما قلنا نحن رجل عندنا ما يصح، لكن لما نقول رجيل لأنه هذا بمثابة صفة وموصوف، كأنه رجيل صغير عندنا، هيك صفة التصغير، لما تقول طالب طويل يعني انه عالم طويل، فدائما صفة التصغير انما هي معناها صفة موصوف، فلذلك رجيل عندنا تعبير صحيح، اما قلنا رجل عندنا تعبير سوى صحيح، لانه ليش صح هذا رجيل وما صح رجل؟ لانه رجيل كانك قلت رجل صغير سوى عندنا، لما تقول صفة سوى موصوف،
لأن التصغير فيه فائدة معنى الوصف تقديره رجل حقير عندنا. الخامس عشر أن تكون في معنى المحصور نحو شر أهر ذا ناب وشيء جاء بك،
يعني هنا شر أهر ذا ناب، الشر ضد الخير، أهر مراد الكلب خلى يصوت لما يعوي لما يضروه شو بصير شو يعوي تصنع مثل هذا شو تقول ما خلى الكلب يعوي إلا هو شيء يؤذيه أي فرجل فشر أهر بنات شر أهر معنى صوت الهرير معناه شو الصوت فالذي جعل الكلب يعوي أنهم يضربونه فيضرب سير يعوي فشر مبتدا وأهر فعل مار والفاعل ضمير مستتر تقدير وهو يعود والجار مجرور إنما هو صفة إنما هو خبر لإيه خبر لشر أليس معنى شر يعني ما جعل الكلب يعوي إلا جوا أمر شر هذا معنى قوله جوا الطبع مع ثابت إلا كمان المثال الثاني شو هو
جاء بك
أمر جاء بك يعني ما خلاك تجي في مثل الوقت إلا جوا أمر من الأمور لما كان في معنى المحصور أن الذي دعاك إلى هذا المجيء في هذا الوقت إنما هو أمر والكلب جعله يصوت إنما هو الأمر الذي أساءه وهو ضربهم له وإبعادهم عنه فكان بثابت المحصور
التقدير ما أهر ذناب إلا شر
ذناب في مراد الناب الكلب
وما جاء بك إلا شيء على أحد القولين
القول الثاني شر عظيم يعني هنا في مبرر الصفة الصفة شو محذوفة شر عظيم جعل الكلب شو يعوي وأمر جاد جعلك تأتي في مثل هذا الوقت يعني محتمل أن يجعل المصور له أنه في معنى الحرف محصور أو في صفة شو محذوفة
والقول الثاني أن التقدير شر عظيم أهر ذناب وشيء عظيم جاء بك فيكون داخلا في قسم ما جاز الابتداء به لكونه موصوفا لأن الوصف أعم من أن يكون ظاهرا أو مقدرا وهو ها هنا
يعني أعم شمرات يعني يعتبر مصور سواء كانت الصفة موجودة أو كانت مقدرة لوجود الدليل عليها
السادس عشر أن يقع قبلها واو الحال كقوله سرينا ونجما قد أضاء فمذ بدا
محياك
أخفى ضوءه كل شارق
طبعا البيت واضح أنه يمدح فيها من ناحية يمدح ذلك إنسان بأنه حسن الطلعة وبأن له فضل فقل سرينا والسري المشي في الليل أو آخر شوى الليل هذا السرى يحمد القوم شوى السرى عند الصباح مثلا عند العرب الذي يسري لعمله يكون هو يقضي عمله وهو ما بخلاف من الذي يكون في آخر الوقت فهنا سرينا مشينا في الليل ونجم قد أضاء ومدح الإنسان منذ بدا ظهر وجهه المحيط أخفى ضوءه ادعى كل نجم شارق لا قيمة له مع نور شوى وجهه هذا من المبالغة لأن مهما بلغ الإنسان بالجمال لا يصير أما مع هذا معنى البيت محل الشاهد ونجم قد أضاء نعتبر نجم مبتدأ والجملة قد أضاء خبر كيف جعلنا نجم معقولنا في رمضان أليس هناك هو واقع في صدر الجملة شو الحالية هذا الذي جعل مبررا للنكرة أن تكون مبتدأ كون المبتدأ
وقع
شرط يكون واو الحال أو لم تكن واو الحال أن يكون في صدر الجملة شو الحالية وإن كان الأكثر أن يتقدم عليها واو الحال كما ذكره ابن عقيل نعم
السابع عشر أن تكون معطوفة على معرفة نحو زيد ورجل قائمان
هذا رجل معطوف كما المبتدا حكم زيد فالذي سوغ الابتداء به كونه معطوف على زيد زيد من المعارف زيد من المعارف فإذا يصح أن يكون مبتدا لأنه معطوف على ما يصح أن يكون مبتدا
الثامن عشر أن تكون معطوفة على وصف نحو تميمي ورجل في الدار.
ورجل
في الدار.
إيه.
قال تميمي ورجل في الدار.
هذا بالنسبة التميمي بس واحد. محتمل يتداخل
الموضوع. التاسع عشر أن يعطف عليها موصوف نحو رجل وامرأة طويلة في الدار. العشرون أن تكون مبهمة كقول امرئ القيس مرصعة بين أرساغه به عسم يبتغي أرنبا.
هذا من الأشياء العقائد الفاسدة عند العرب، يعتقدون أن عظم الأرنب لا يتقرب، من يحمل عظم الأرنب لا تقربه الجن. فهذا هو من قصيدة يوصف بها امرأة ويقول انه هي لا ينبغي ان تنكح رجلا اهبل مثل ما يقول، هذا في المعنى هذا مرسعة بين ارساغه. الرسغ هذا هو الرسغ، يربط العظم الارنب بذراعه بجهة ما، فهذا احمق ولا يقبله امر القياس، فيوصيها ان لا تتزوج به. هي مرسعه بين ارساغي، هذا محل الشاهد. الشاهد مرسعه اعرابه مبتدا معقول شو نكره، به عشان انحراف يبتغي يطلب ارنب مشان ياخذ عظمها ويحطه جسمه كتميمة كحجاب. أما محل الشاهد هو
مرصع،
أراد الإبهام. هذا الإبهام بمعنى غير هيك، يعني مثل نقدر أن نصور مثال آخر أسهل. أنت لا تريد أن تقر من عندك، تقول له من عندك، تقول له رجل، لأنك لا تريد أن تذكر هذا الرجل فلان على أنت. أنت قصدت في جوابه إبهامه، قصدتها في جوابه أن لا يظهر رجل صبي امرأة صديق ايش ما كان، وان كان هو هذا بصحب اذا كان جواب سؤال او الدول، اذا كان هنا تصور معنا بدون سؤال رجل في البيت قصدت ما تبين فلان ولا علمتان، قصدت ان يكون المخاطب لا يفهم عليك شيئا. فهذا كمان تعتبره من عقيم، بعضهم يعده من جملة جواب المسوغات الابتداء بالنكرة. نعم. سيد المبتدأ وهو رجل معطوف عليه، هذا صار اثنين. قائمان خبر مرفوع علامة رفعه شو الأن. إعرابه هذا إعرابه. ومحل الشاهد إن رجل ما دام معطوف على المبتدأ مبتدأ، كيف صححنا أن يكون مبتدأ؟ لأنه معطوف على ما يصح أن يكون مبتدأ وهو المعرفة وهو زين.
الحادي والعشرون أن تقع بعد لولا كقوله لولا اصطبار لأودى كل ذي مقة لما استقلت
مطاياهن للضعن. هذا يتحدث عن نسوة سافرنا، فيقول الذي جعله على قيد الحياة إنما هو صبره، لولا الصبار لهلك كل ذي حب لما رحلنا وركبنا المطايا وذهبنا. هذا من ناحية المعنى، لأنه يتحدث عن نسوة، القصيدة تتحدث عن نسوة، لكنه محل الشاهد لولا الصبار. كلمة الصبار إنها نكرة، كيف صح الابتداء بها؟ وقوعها بعد إيه؟ لولا. وهذا معنى البيت، لولا المقى الحب وأودى هلك. يقول إنه هؤلاء النسوة لما ارتحلنا وركبنا مطاياهن أصحاب العشق شو بيقول؟ هلكوا لولا وجود شو؟ لولا وجود الصبر. عرفنا معنى البيت؟ البيت من قصيدة تتحدث عن نسوة وأنهن ارتحلنا وأن العشاق لما رحلنا كادوا يهلكوا، أي أوضى أو درج بمعنى شو أهلك، لكن الصبر هو الذي منع من الهلاك. فمحل هذا معنى البيت. ومحل الشاهد كما سمعتم أنه هناك اصطبار نكرة، ما المبرر لجعلها نكرة؟ وقوعها بعدين لولا فيعتبر هؤلاء أصحاب هذا الرأي أنه من جملة صح مصحح الابتداء بالنكرة وقوع النكرة من بعدها بعد لولا.
الثاني والعشرون أن تقع بعد فاء الجزاء كقولهم إن ذهب عير فعير في الرباط.
العير تعرف الحمار هذا العير، وأما العير الإبل، إنه في فرق ما في فرق غير فتح العين وكسرها. العير الإبل القافلة التي تحمل التجارة، شو يقال لها؟ عير، هذه يقال لها عير. وأما العير من هو؟ الحمار. يقول هذا مثل يضرب، إن ذهب واحد ما بيفهم بيحل محله، هذا هو المقصود منه. أما قال إنه عن هذا الإنسان إذا ذهب حمار في حمار شو موجود، ومحل الشاهد إن ذهب عير فعير، هذا عير واقع بعد ذلك فعير في الرباط في الصبل، عير مبتدا وفي الرباط جار ومجرور متعلق المحذوف. كيف صح الابتداء بالنكره؟ وقوع النكره في بعد فاء الجزاء عير، ودائما هنا واجب دخول الفاء اذا وقع الخبر جمله جواب جمله اسمين، هذا محل هو محل الشاهد الذي يريده. ان ذهب حمار
الثالث والعشرون أن تدخل على النكرة لام الابتداء نحو لرجل قائم.
هذا هنا شو منقول؟ لرجل مسافر، لرجل ناجح، نعرف اللام لام ايه؟ الابتداء. ورجل مبتدا، وقائم أو مسافر هو الخبر. اي رجل نكرة كيف صح الابتداء؟ ألم يتقدمها لام ايه؟ الابتداء. فمن جملة مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون النكرة مشبوهة بلام إيه؟ بلام
نفسية. الرابع والعشرون أن تكون بعد كم الخبرية نحو قوله كم عمة لك يا جرير وخالة فدعاء قد حلبت علي عشاري.
الفدع اعوجاج الأصابع، هذا معنى كلمة الفدع، شو اعوجاج الأصابع مرتم على أصل خلفتها مستقيمة تنحرف. هذا دائما بالنسبة مو العادة من العصور، أن نحن صار الحلب اعتماده على الآلات الكهربائية، لكن قبل كان النسوان البداوة والفلاحين عندهم تروح تعمل أصابعها معفور تأخذ في الإعوجاج، تبقى معوجة من كثرة ما ألف سوى الحلب. كم عمة لهذا في الشعر من شعر الفرزدق، والفرزدق يقول ويهزأ بجرير أخبرني عن عماتك وخالاتك التي كنا أجيرات شو عندي أو عند عائلتي أو عند، لأنه مشهور الفرزدق يفتخر به وبعائلته، وجرير معروف أنه مناقضات بين جرير وبين الأخطل، وكان هذا الجرير والأخطر والفرزدق كانوا في عصر واحد وموجود عدة شعراء، لكن كان أكثرهم هؤلاء الثلاثة. جرير ابن الخطفة، مو جرير تفهم ابن عبد الله البجلي، هذا في صحابي ما له علاقة بالزمن، لكن إنه ربما يتوهم حتى نجد فرق بين جرير ابن عبد الله البجلي من قبيلة بجيلة من اليمن، وهذا من أواخر الناس إسلاما وقدوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الشاعر الذي هو في زمن الأمويين شو اسمه؟ جرير ابن عطية ابن الخطفة، وهؤلاء أشهرهم جرير والفرزدق، وكل واحد له نائف الفخر في الحماس، يعني يفضلون شعر الفرزدق. وأما القول في أنواع الشعر كلها يكون أفضل الكل هذا جرير. وهناك الأخطل، هذا شاعر البلاط الأموي، كان يمدح الأمويين ووقائعهم، وكان الشعر الرسمي كما نقولنا في عصورنا، إنما هذا النصراني هو نصراني تغري بخلاف الجرير والفرزدق، وهما هذا أشهر الشعراء. واللي كان هناك البعيث وكان العجاج وعدد كبير من الشعراء، لكن أشهرهم هؤلاء الثلاثة. فهذا القصد منه من شعر مين؟ من شعر الفرزدق. ويقول له كم عمة، ولذلك البيت كم عمة كم عمة كم عمة، يجوز وكل واحد له وجه. أما محل الشاهد نحن كم عمة، يقول أخبرني عن عدد عماتك وخالاتك التي من كثرة الحلف عندنا وعند عائلتنا في أيديهن شو معوجة، هذه فدعاء قد حلبت علي عشاري، الناقة العشرة التي مر على حلها عشرة أشهر، يعني تكون قريبة النتاج. النوع نوع الإبل دائما الحمل تبعها 12 شهر، فلما وإذا العشار الله قبل وفي القرآن، وإذا عشاره عطلت من هول يوم القيامة، الناقة التي يقرب يعنى بها لأنها قريبة الحلب القيامة وأهوال القيامة تنسيهم، وإذا العشار الناقة العشراء التي مر على حملها عشرة أشهر، هذا الخيل والحمير والإبل حملها إنما هو 12 شهر أدين. أما الماعز والغنم حملها تعبوا، ما حد منكم جارة فلاها 5 أشهر. النساء والبقر 9 شهور. تسعة شهور، يعني على الحد نحن بالمناسبة إجمالا عربيا، يعني إذا قالوا ناقة منحه ناقة عشراء كما هو في الحديث، لما قالوا إيش أحب الأموال إليك الذين لم يصمدوا، قالوا ناقة عشراء يعني قريبة النتاج، هذا الأبرص حديث الأعمى والأبرص ما تعقل، كل الناس يسمعونه والخطباء يخطبونه بالمناسبات، الأعمى والأبرص والأقرع، وقالوا شو الله سخر اثنان لم يثبتا للامتحان وواحد شو ثبت للامتحان لما جاءهم بعد مدة. هو الحديث يقول أعتقد أنكم سمعتموه أو سمعه بعضكم أنه الله عز وجل ابتلى ثلاثة، واحد فيه مرض القرع، واحد فيه مرض البرص، واحد فيه مرض شو مرض العمى. فجاء الله جعل الملك على صورة رجل، قال له أن هذا الأكلان الذي في رأسه يعني القرع ويصير شعر جميل، فدعا له الملك فصار بالحال. قال له أي الأموال اللي يحب عليه؟ قال له ناقة عشراء. بعد سنين هذه توالدت عنده حتى صار عنده إبلا كثيرة، وهذاك الأبرص كذلك نفس الشيء أصابه. فبعد مدة رجع الملك وسأل، قال له أنا ما، قال له ألم تكن أبرص؟ قال له أبدا ما أعرف هذه الأمر، وإن هذا المال ورثته كابرا عن كابر، يعني أهلي أغنياء. عندها الحديث دعا، قال اللهم إن كان صادقا فيما يقول فباه، وإن كان كاذبا فارجعه إلى حالته التي كان عليها، فذهب ماله ورجع له مرضه. كذلك الأقرى. أما الأعمى هذا الذي طلب الغنم وقال له ألم تكن أعمى؟ قال له بلى إني كنت أعمى. ألم يكن هناك؟ قال له خذ ما تشاء ودع ما تشاء، يعني ما حسد بس الطلب اللي طلبه، قال له خذ اللي بتريده، كنت كما قلت. هذا الله عز وجل بارك فيه، وتلك أرجعهم للسلطان الآخر. الحديث موجود هذا صحيح البخاري، مما بالحكايات، هو حديث من الأحاديث الصحيحة التي يعني عند المحدثين كلهم يعرفنا. فالشاهد هنا كم ناقة حسبت علي عشاري، العشار جمع ناقة وعشراء هذه. ويقول الفرزدق متهكما بهرير عماتك وخالاتك خدم شو عندنا حتى أصابعهن من كثرة الحلب صارت معوجة، معقول السنين، هذا هنا محل معنى البيت. ومحل الشاهد كم عمة مبتدأ، كيف صح الاعتداء بها وقوها بعد كم الخبرية وكم عمة كمان نفسه بتكون تمييز.
وقد أنهى بعض المتأخرين ذلك إلى نيف وثلاثين موضعا، وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما
حتى بطل. اللي ذكرها ابن عقيل ممكن نختفي بواحدة شوى عن الثاني، لذلك النعاء أخله ناس بيعدوها 15، ناس بيعدوها 6 مثل هون ابن مالك، وكلهم يعدنا إلى كلمة ابن مالك الأولى ما لم تفد، فهذه الأشياء يشملها الإفادة.
وما لم أذكره منها أسقطته لرجوعه إلى ما ذكرته أو لأنه ليس بصحيح. ثم قال: والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر.
هلا بدأ الآن نحن في أن النكرة المطلقة التي يعني ليس لها مبرر لا يجوز الابتداء بها إلا إذا وجد أسباب سماها النحاة مسوغات الابتداء بالنكرة. فالمصنف رأيتم قد عد منها هذه الخمسة، وابن عقيل يفصل بهذا التفصيل، لكن كله في الحقيقة يدخل تحت قوله ما لم ما لم تفن، هذا كله يصحح الابتداء يصحح الابتداء بالنكرة. هذه شو اسمها؟ إذا واحد سألكم مسوغات الابتداء بالنكرة مبررات، هذه هي يعني الأصل النكر لا يجوز أن تكون مبتدا إلا إذا وجد مسوغ من مسوغات الابتداء بالنكرة، وذكر عدة شواهد على ذلك. هذه مسوغات الابتداء بالنكرة. الآن من ناحية في الأصل الذي ذكره المصنف في هذا، أن يكون المبتدأ في الأول لأنه محكوم عليه، وبعدين يجينا الخبر. هذا هو الأصل. الأصل في المبتدأ أن يكون متقدما، وأن يكون الخبر أن يكون متأخرا. طيب لو عكسنا، قدمنا الخبر كما رأيتم بعض الأمثلة وأخرنا المبتدأ، قال هذا خلاف الأصل، لكنه منه تقديم الخبر على المبتدأ منه جائز. هذا الكثير منه، مشيت قلت ناجح بكر وبكر شو ناجح، هنا إذا قلت ناجح بكر خبر مقدم وبكر مبتدأ مؤخر خلاف الأصل، ولو قلت بكر ناجح نفس الشيء نرى. ولذلك الأصل أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، لكن لو خالفنا هذا الأصل في منه جائز، وفي منه قد يكون واجب، وفي منه يجب تأخر الخبر وتقدم المبتدأ، في منه يجب تقدم الخبر وتأخر المبتدأ. بدأ المصنف ابن مالك يذكر لنا إيش هي الأحوال التي يتقدم الخبر فيها جوازاً، وما فيه الأحوال التي يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وشو هي المسائل التي يجب فيها تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. هذا هنا أول يقول الجواز، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوزوا التقديم يعني أن يتقدم الخبر. متى؟ إذا لم يكن هناك ضرر، إذا لم يكن ضرر تقدمت قد إلا كان، وإن كان الأصل في تقديم المبتدأ، لكن إذا ما في ضرر على تقديم الخبر ما في مانع منه. إن شئت قلت القلم مكسور ومكسور القلم واحد، جائز هذا، وهو الأكثرية أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز. لكن هل لاحظتم انتم في قضية الظرف الجار المجرور إذا كان المبتدأ يكون واجب تقديم الخبر؟ هذا ما يقبلنا، قلنا في الدار رجل، ولا يجوز أن نقول رجل في الدار، لأن مشان شو تسويق الابتداء بتسويق المبتدأ. والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر. يجوز التقديم ويجوز التأخير إذا لم يكن ضرر. بده ينتقل عاد إلى أسباب الضرر التي الصور الخمس ذكرها المصنف بحسب ما ذكر ابن مالك: تقديم المبتدا ووجوب تأخير الخبر. قال لذلك قال لك امنعه، الضمير معه وين امنع؟ امنع تقديم الخبر، امنع تقديم الخبر حيث يستوجب. بدأ يذكر أن الصور التي يجب فيها أن نقدم المبتدا ونؤخر الخبر، وإن خالفنا هذا نكون خطأ في هذا. يكفي هنا الخبر. لو قدمنا الخبر على المبتدا في هناك حالات إذا لم يكن ضرر يجوز، لا مانع جوازا، وإلا هو في الأصل أن يتقدم المبتدا. فلك أن تقول أحمد ناجح، ناجح أحمد، أحمد على كل حال مبتدا وخبر. إذا قلت أحمد ناجح، أحمد مبتدا وناجح خبر. إذا قلت ناجح أحمد بتكون ناجح خبر مقدم وأحمد مبتدا مؤخر، وما في أضرار في جواز تقدم. ولا فرق بين أن يكون الخبر مفرد وبين أن يكون جملة اسمية أو فعلية، ما في مانع. وأن يكون ظرفا أو جارا ومجرور كما سبق عند زيد نمرة، عرضنا لكم إياها البارحة، عند الظرف متعلق المحذوف خبر مقدم، وهنا تقديم واجب، مصور واجب تقديم الخبر وستأتي. فهذا هو إذن لا مانع أن يتقدم الخبر على المبتدأ، وإن كان الأصل أن يأتي المبتدأ في الأول وبعد ذلك نذكر الخبر. وهذا معنى كلام المصنف الذي بدأنا به، والأصل في الأخبار أن تؤخر، وجوز التقديم إذ لا ضرر، لا ضرر بذلك أن يتقدم الخبر، وإذا كان هناك ما في ضرر لا مانع منه. فعندما نقول جاء أو جاء زيد، طبعا هنا جاء فعل ماضي، زيد إيه؟ زيد فاعل. أما لو تقدم زيد على جاء على أنه يصير مبتدأ لا يبقى فاعل، لأن هناك في مثل هذه الحالة ما نعلم أنه من الخبر ومن المبتدأ. أما نحن هنا في مثل لذلك هذا من الصور التي بعد هذا البيت، الصور ذكر لنا المصنف خمسة صور يجب فيها تقدم المبتدأ وتأخر الخبر. فهذه الصور إذا كان المبتدأ والخبر الاثنان معرفتان ولا معين للخبر من المبتدأ، فنعتبر الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر. لو فرضنا أنت قلت زيد أخوك، نعتبر زيد مبتدأ وأخوك هو الخبر، مرفوع علامة رفعه الواو. خلينا نقدم أخ على زيد، نقول أخوك زيد، كمان الأولان نعرفه مبتدأ والثاني نعرفه خبر، ما دام الاثنان معرفتان، لفظ زيد ولفظ أخوك. وإن كان التعريف زيد بالعلمية ولفظ أخوك تعريفه بواسطة الإضافة، فدائما إذا استوى المبتدأ والخبر في التعريف الاثنان كانا معرفتين، أو استويا في النكرة الاثنان كانا نكرتين، وليس هناك من قرينة تبين لنا وتعين المبتدأ من الخبر، فنعتبر دائما الأول هو المبتدأ والثاني نحن نعرفه خبر، لأنهما الاثنان صالحان للابتداء. وطبعا تكون مبتدأ إلا في وجه مصور، يعني لما تقول أفضل منك أفضل من عبد الله، هي أفضل نكرة، ومنك جار ومجرور متعلقان بأفضل، والذي سوغ الابتداء به سبق معكم الدرس الماضي العمل، لأن ما علقنا منك أفضل، لو قلت الإنسان أفضل منك أفضل من سعيد، هنا شو تعتبر أفضل؟ مبتدا، ومنك جار مجرور متعلق بأفضل، وهو الذي سوغ الابتداء بالنكرة، لأن النكرة شو وقعت عاملة، أفضل من سعيد أفضل الثاني خبر، من سعيد جار مجرور متعلق بالأفضل، خلينا نقدم سعيد شو نقول أفضل من سعيد أفضل منك، ما يبقى الترتيب الأول، بنعتبر الأول هو المبتدا والثاني هو الخبر، لأنهما استويا في التنكير، المبتدأ نكرة والخبر نكرة، ولا أفضل من واحد، وليس قرينة تعين لنا المبتدأ من الخبر، فدائما الأول هنا نعتبره هو المبتدأ والثاني نعتبره الخبر، لو عكسنا كما سمعتم أفضل من زيد أفضل منك، هذا الأفضل شو نعرفها مبتدأ، ومن زيد جار المتعلق بأفضل، ومنك أفضل منك الثاني خبر لأفضل الأولاني، الاثنان استويا في التنكير ولا قرينة تعين لنا المبتدأ من الخبر، فنعتبر الأول هو المبتدأ ونعتبر الثاني، نعكس كمان نعكس، يعني مثل ما تقدم معكم في باب بعد ما وصلنا بالنسبة لهذا في القطر وفي غير اللي قرأنا الكتب الفاعل، لما بيكون الاثنين اعرابهما مقدر، لما بيقول اكرم موسى عيسى، خلينا نعتبر موسى هو الفاعل وعيسى هو المفعول به، خلينا نقول اكرم عيسى موسى، نعتبر عيسى هو الفاعل الاولاني نعتبره هو الفاعل والثاني نعتبره هو المفعول به، فاذا الصوره الاولى من وجوه نعتبر الأول هو المبتدأ ونعتبر الثاني نعتبره هو الخبر، إذا كان المبتدأ والخبر استويا في التعريف هذا معرفة وهذا معرفة، أو استويا في التنكير كمان هذا نكرة وهذا نكرة، فكل واحد منهما يصلح لأن يكون مبتدأ وأن يكون الثاني خبرا، فالأول نعتبره هو المبتدأ والثاني نعتبره هو الخبر، بخلاف إذا كانوا في قرينة ولو استويا في التعريف لا مانع من تقديم الخبر، مثل لو أردنا كما يمثل النحاة أبو يوسف أبو حنيفة، هنا أبو يوسف القاضي هذا اللي هو من أبرز تلاميذ هو أبو حنيفة، إذا قلنا أبو يوسف أبو حنيفة فدائما أبو يوسف هو المبتدأ وأبو حنيفة هو الخبر، لأن القصد أن نشبه أبا يوسف بأبي حنيفة، فنقول أبو يوسف في سعة فقهه وسعة اطلاعه كأبي حنيفة، ليس القصد، أما إذا قلنا أبو حنيفة ونعتبره مبتدأ نقول أبو حنيفة كأبي يوسف، لهم قد شبهنا أبو حنيفة بأبي يوسف، وهذا ما هو المراد، المراد يقرين تعين أن يقصد في مدح القاضي أبو يوسف الذي هو مشهور في القضاء عنده، أبرز قاضي كان في أيام الرشيد هارون الرشيد، نعتبر دائما أبو يوسف هو الذي هو مبتدأ وأبو حنيفة هو الذي نعتبره الخبر، لو قدمنا كمان يبقى أبو حنيفة هو الخبر وأبو يوسف هو المبتدأ، لأن القصد كما سمعتم أنه يشبه أبو يوسف بأبي حنيفة في سعة فقه، فلو عكسنا وجعلنا أبو حنيفة هو المبتدأ وأبو يوسف هو الخبر، شو يقول نحن أبو يوسف كأبي حنيفة أو أبو حنيفة كأبي يوسف، فيكون القصد يفوت غرضنا، غرضنا هذا أن نشبه أبا يوسف كواحد من مشاهير الأدباء فقوة الكتابة، نريد أن نشبهه بالجاحظ، نقول أحمد كالجاحظ، فالجاحظ هو الخبر وأحمد هو المبتدأ، تقدم لأنه مو القصد تشبيه الجاحظ بهذا الكاتب، القصد تشبيه هذا الكاتب بذلك الجاحظ، وهكذا فهناك قرينة، أما إذا استويا في التعريف والتنكير نعتبر الأول هو المبتدأ والثاني هو الخبر إذا لم يكن قرينة. أما متى توجد القرينة تبين لنا المبتدأ والخبر فدائما الذي دلت عليه القرينة هو المبتدأ والذي لم تدل عليه هو الخبر. فهذا قول المصنف فمن تمنعه امنع تقديم الخبر لأنه البحث نحن في تقديم الخبر امنع فامنعه حين يشتوي الجزئان. ما المراد بالجزئين؟ المراد بالجزئين المبتدأ والخبر. فإذا استويا لم تنع تقديم الخبر وتأخير المبتدأ. لو اجينا عكسنا يكون كذلك. الأول نعتبره هو المبتدأ فامنعه حين يشتوي الجزئان عرفا ونكرا. شو معنى عرفا؟ هي عرفتم انه كلمة عرفا ونكرا هذا اسم مصدر لعرف ونكرة لاسم التنكير والتعريف. وهذا حققنا في اول ما قال النكرة ايش؟ والمعرفة اشرنا. فهنا عرفا ونكرا المراد بالعرف في المعرفة وهو اسم مصدر ونكرا المراد منه النكرة. يعني إذا استويا في التعريف والتنكير يقول ابن مالك فإن الأول نعتبره هو المبتدأ والثاني متى عادمي بيان. نعتبر الأول دائما هو المبتدأ والثاني هو الخبر إذا لم يكن قرينة. أما إذا كان قرينة مثل ما سمعتم تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة هذا في بيان. هذا شو إيه؟ فيه بيان. كمان مثل عندكم الشاهد الذي يأتي به ابن عقيل بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال من أبائهم. هو ليس أن يقول قصده أولاده كأولاد أولاده بل القصد شو أن يكون أولاد الأولاد الذكور كالأولاد منشبه الأولاد يعني لهم حقهم ولهم محبتهم والأب يحبهم. فابن الابن الذكر هذا كالابن أمو القصد من أن نشبه الابن بابن الابن. هذا معنى قوله بنونا بنو أبنائنا. هاي بنونا خبر وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر. والقصد من الكلام أن يشبه أبناء الأبناء في الأب كالأبناء مو يشبه الأبناء بأبناء الأبناء. أما بناتنا تتزوجوا في عائلات أخرى بعيدين وبناتنا بنوهن أبناء ما في شاهد هذا. أما محل الشاهد بقوله بنونا لا نعتبره هو مبتدأ نعتبره هو الخبر. وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر بنو مضاف وأبنائنا مضاف إليه. والمعنى كيف يكون؟ بنو أبنائنا كبنينا مو بنونا كأبني أبنائنا في قرينة مثل قضية أبو يوسف وقضية أبو حنيفة. فهنا وإن استويا في التعريف لكن وجود القرينة عينت لنا المبتدأ من الخبر عندها لا مانع منه. هذا محل الشاهد فيه انه استويا في التعريف والتنكير وقدم الخبر على المبتدأ. فهذه الصورة الاولى وهو ان يستويا في التعريف ان يكون المبتدأ والخبر ويستويا في التنكير ان يكون المبتدأ والخبر نكرة وليس هناك قرينة تعين المبتدأ من الخبر. أما إذا استويا في التعريف أو استويا في التنكير وكانت هناك قرينة تعين لما نعمل تقديمها في الخبر. نحن ما ضربنا المسألة والمسألة تقديم الخبر وتأخير المبتدأ جائز لكنه في عندنا صور يجب أن نعتبر المبتدأ الأول والثاني نعتبره الخبر ولا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ كما سمعنا. الصورة الثانية واجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر إذا كان الخبر فعلا وضميره مفرد ما هو مثنى أو جمع. مثل لما واجب إذا جعلنا الأولاني هو المبتدأ يتقدم والفعل جملة هو الخبر. بكر نجح، فبكر تعرب مبتدا ونجح فعل ماض، والجملة من الفعل والفاعل إنما هي خبر إيه؟ خبر لبكر. هنا إن قصدت جعل بكر مبتدأ والفعل الذي هو فاعله ضمير مصدر لا يجوز أن تقول نجح بكر على أن نجح فعل ماض والجملة بكر مبتدأ مرن. إيش عرفنا هذا؟ لما بيكون بهذا الشكل نجح بكر يصير فعل هو فعل وفاعل. هذه الصورة الثانية هو أن يكون المبتدأ، أن يكون الخبر فعلا وفاعله ضمير مستتر، الفاعل تبع الفعل ضمير. فلا بد أن تقول إن قصدت هذا بكر نجح بكر مبتدأ وجملة نجح هي الخبر. أما أن تؤخر بكر على نجح وتقول نجح بكر على أن نجح فعل ماض والفاعل ضمير مستتر والجملة خبر مقدم وبكر مبتدأ، إيش عرفنا هذا؟ لذلك في مثل هذه الصورة إذا كان الفعل فاعله ضمير مستتر وليس مثنى ولا هو مجموع الأولاني هو المبتدأ، ويمتنع تقديم الخبر على المبتدأ. الممنوع مو نجح بكر، الممنوع أن نعتبر نجح فعل ماض والجملة فاعل والفاعل ضمير مستتر والجملة خبر مقدم وبكر هو مبتدأ مؤخر، هذا خطأ. أما أن نعتبر فعل فاعل هذا صار جملة انتقلت من كونها جملة اسمية إلى كونها جملة إلى كونها جملة فعلية. فهذه هي الصورة الثانية وهي التي أشار إليها المصنف شو بقوله كذا إذا ما الفعل كان الخبر يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر فيما إذا كان الفعل هو الخبر. أما أن نقدم الفعل ونؤخر المبتدأ ونجعل إنه الجملة خبر مقدم هذا خطيئة، هذه لا تكون في اللغة. هذه صورة ثانية يجب فيها تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، كذا إذا ما الفعل كان الخبر. بشرط أن يكون الخبر ضمير مستتر. أما إذا كان الخبر اسما ظاهرا أو كان مثنى أو كان جمعا ما في مانع منه، بتقول الزيدان قائمان يقائمان شو الزيدان هذا لا مانع منه. إذا قلت الزيدان قائمان الزيدان مبتدأ وقائمان خبر، وإذا قلت قائمان الزيدان كمان قائمان خبر مقدم.